بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا إخواني، هذا اليوم هو ختام هذه الأيام من هذه الدورة العلمية المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ما قيل في هذه الدورة حجة لنا عند الله عز وجل. توقفنا عند قول المؤلف والهجرة الانتقال. تفضل.
بسم الله، ولا بقر الله نبدا. قال المصنف الله: والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام، وهي باقيه الى ان تقوم الساعه. وكذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
نعم، أكمل.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن عرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ودليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تغرق الشمس من مغربها.
أحسن.
فلما استقر بالمدينة.
يكفي حفظك الله. في شيء؟ جزاك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة إخواني لبيان معناها جهتان. الجهة الأولى جهة لغوية، والجهة الثانية جهة شرعية أو اصطلاحية. أما الجهة اللغوية فالهجرة معناها الترك والانتقال من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر، هذا من حيث اللغة. من جهة الشرع أو من الجهة الشرعية أو الجهة الاصطلاحية عرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني أن يترك الإنسان بلد الشرك ويذهب وينتقل إلى بلد الإسلام. السؤال هنا أخواني: ما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام؟ يعني ما هو الضابط في هذا؟ يقول العلماء: بلد الشرك ضابطه هو الذي تظهر فيه شعائر الكفر وتقام فيه أعمال الشرك وتكون طقوس الشرك والكفر ظاهرة، وذلك على وجه عام بين كما يقال مكشوف للجميع، بمعنى أن أعمال الشرك، أن طقوس الشرك، أن شعائر الشرك هي السائدة، هي الظاهرة. وبلد الإسلام هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام وتظهر فيه أحكامه ويعمل بهذه الأحكام على وجه عام، حيث مثلا يرفع الأذان، تقام الجمع في المساجد، تقام الجماعات أيضا في بيوت الله، تظهر فيها الأعياد. هذا ضابط ماذا؟ هذا ضابط بلدي الإسلام. إذا تقرر هذا إخواني فيأتي السؤال، وهو ما حكم الهجرة؟ ماذا قال المؤلف؟ والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هل هذه الهجرة واجبة أم مستحبة؟ أم الأمر فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، أحسنتم. إذن المؤلف رحمه الله يقول هنا: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. متى تكون فريضة؟ سيأتي هذا. قرر المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن الهجرة ماذا؟ فريضة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن هذا يقيد، الفريضة تقيد. ويقال، انتبهوا إخواني، هذه الهجرة فريضة في حال من كان قادرا على الهجرة. إذن القيد الأول القدرة، وهو في الوقت نفسه غير متمكن من إظهار دينه وعبادة ربه، بحيث إنه عاجز عن إقامة الإسلام في نفسه، ضعيف عن الإعلان بذلك. أما من كان على خلاف ذلك، بمعنى أنه متمكن من إظهار دينه، قوي في الإعلان عن إيمانه، قادر على إقامة الإسلام في نفسه وفي غيره، فهذا لا تجب عليه الهجرة، بل تستحب، خصوصا إن كان قادرا على الدعوة إلى الإسلام الصحيح ونشره بين الناس. واضح إخواني؟ إذن نقول الهجرة من حيث الأصل ماذا؟ فريضة وواجبة، لكن هذا يقيد بحال من لا يستطيع إظهار دينه ولا يتمكن من شعائره، وهو في الوقت نفسه أيضا قادر على ماذا؟ قادر على الهجرة. قال: وهي، يعني الهجرة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية. ما معنى باقية؟ أي حكمها باق وثابت. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا وأظهره، وسيأتي إن شاء الله الدليل على هذا لاحقا، على أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم دلل ذلك على ذلك المؤلف رحمه الله بدليلين. من أين؟ من القرآن. الأول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية من أي سورة؟ سورة النساء. إذا تأملناها إخواني ونظرنا فيها، نجد أن الله جل وعلا يخبر عن أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة مع قدرتهم عليها. واضح؟ عفوا، مع قدرتهم عليها، آسف، تخلفوا عن الهجرة مع قدرتهم عليها، وفي الوقت نفسه أيضا لا يتمكنون من إظهار دينهم في تلك الأرض التي بقوا فيها، وهي مكة قبل أن تفتح. فقال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي أنهم قد ظلموا أنفسهم بترك الهجرة إلى الله جل وعلا، ظلموا أنفسهم بالبقاء بين أظهر الكفار مع القدرة على الانتقال. فقيل لهم عند وفاتهم: فيما كنتم؟ أي قالت الملائكة: فيما كنتم؟ أي في أي فريق كنتم؟ وعلى أي حال كنتم؟ هذا تقوله لهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع وبيان شناعة عملهم الذي ارتكبوه. قالوا: فيما كنتم؟ ماذا أجابوا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ليس لنا القدرة وليس لنا القوة على الهجرة. بسبب ماذا يقولون؟ بسبب قهر الكفار لنا، غلبتهم علينا، ضعفنا، هكذا يقولون. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لكن هل هم صادقون في هذا الجواب؟ لا. لما كانوا غير صادقين في هذا الجواب وفي ردهم، قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك، أي الذين تخلفوا عن الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا جزاؤهم. لما كان بإمكانهم الهجرة والترك لبلد الكفر الذي لم يتمكنوا فيه من إظهار الدين، كان الجواب شديدا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي فتقوموا بعبادة الله جل وعلا، تقوموا بإظهار دينه جل وعلا، تعلنوا عن إسلامكم الذي أكرمكم الله جل وعلا به، وتظهروا عبوديتكم لله جل وعلا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لكن لما كان أيضا من بين من ترك الهجرة من هو صادق في جوابه وفي واقعه أيضا وحاله، وأنه فعلا غير قادر على الهجرة، جاء الاستثناء من الله عز وجل. ما هو الاستثناء من هذا الوعيد الشديد؟ قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا استثناء وإخراج من هذا الوعيد لهؤلاء. الوعيد ما هو؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي هذا جزاء من ترك الهجرة مع القدرة. استثنى الله عز وجل من كان صادقا وغير قادر على الخروج والترك لهذه البلاد، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الولدان يقول أهل العلم جمع وليدة أو جمع وليد، وهو الغلام الذي يكون قبل البلوغ أو قبل الاحتلام، يقال له ماذا؟ وليد. هؤلاء بسبب عجزهم عن الهجرة، عدم قدرتهم على الخروج، استثناهم الله جل وعلا وبين حالهم ووصفهم، فقال: إلا المستضعفين. فهذا بيان لواقعهم، وأنهم مستضعفون فعلا من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يقدرون على إيجاد حيلة لهم، ليس عندهم نفقة أو قوة على الخروج، ليس هناك طريق أو سبيل يتمكنون فيه من الهجرة، ولا يعرفون أيضا الطريق إلى مكان الهجرة، ولا يهتدون سبيلا. ماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن عسى الله أن يتجاوز عنهم، وهو كذلك سبحانه تجاوز عنهم لأنهم معذورون. فهنا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف. هذا تفسير الآية إجمالا إخواني. السؤال هنا، المصنف طبعا ساق الآية لغرض، وهو وجوب الهجرة على من كان قادرا، فما وجه الدلالة من الآية على الهجرة؟ ما وجه الدلالة من الآية على وجوب الهجرة وأنها واجبة؟ نقول هناك ثلاثة أوجه في الآية تدل على وجوب الهجرة. الوجه الأول، انتبهوا يا أخوان، أننا لا نريد أن نقرأ هكذا الآيات لا نفهمها، لا نتفكر فيها، لا نعرف مقاصدها، لا، نريد أن نفهم المعنى حتى نتلذذ بكتاب الله عز وجل، حتى نقرأ القرآن ويعني قلوبنا طيبة منشرحة له. أقول هناك ثلاثة أوجه من الآية تدل على وجوب الهجرة. الوجه الأول وصف الله جل وعلا التاركين الهجرة مع قدرتهم بالظلم، أليس كذلك؟ ظالمي أنفسهم. الوجه الثاني أن الله جل وعلا وبخهم وقرعهم على ترك الهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الوجه الثالث أن الله رتب العقوبة على ترك هذا الواجب والعياذ بالله، توعدهم بماذا؟ بالنار، فأولئك مأواهم جهنم. لهذا الوعيد الوارد في الآية إخواني بيّن غير واحد من العلماء أن الهجرة واجبة وأن تركها كبيرة من كبائر الذنوب على من كان قادرا ولم يتمكن من إظهار دينه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسيره قال نزلت هذه الآية الكريمة وهي عامة في كل من أقام بين ظهراني مشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. واضح يا إخوة؟ إذن يكون بهذا ماذا؟ ظالما لنفسه، وهو مرتكب أيضا في الوقت نفسه لذنب كبير كما قال ابن كثير بالإجماع وبنص الآية. هذه الآية من سورة النساء الأولى، الآية الأولى، أفادتنا أيضا فائدة ثانية هامة. أفادتنا هذه الآية أن الناس في ترك الهجرة على أصناف ثلاثة، على أقسام ثلاثة. صنف هم الظالمون أنفسهم. من هم؟ هم القادرون على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينهم. هؤلاء ماذا حكمهم بالنسبة للهجرة؟ حكم الهجرة عليهم واجب، لأنهم ماذا؟ قادرون وفي الوقت نفسه غير متمكنين من إظهار دينهم. القسم الثاني يقول العلماء المعفو عنهم، يعني العاجزون عن الهجرة لضعف أو عدم تمكن أو عدم الاهتداء إلى سبيل الهجرة أو إكراه، يعني يرغمون على عدم الهجرة من أهاليهم مثلا، فهؤلاء لا تجب عليهم الهجرة بسبب ما هم عليه من الضعف وغيره. هناك صنف ثالث وهم الذين يستحب لهم الهجرة. من هم؟ إذا كان قادرا على إظهار دينه ومتمكنا من ذلك أيضا. واضح؟ هؤلاء ماذا؟ يستحب لهم الهجرة. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية من سورة العنكبوت، إذا تأملناها أيضا نجد أن الله جل وعلا ينادي فيها عباده المؤمنين فيقول يا عبادي الذين آمنوا، أي الموصوفين بالإيمان والاستجابة للرحمن سبحانه وتعالى. ما هو هذا الأمر والنداء؟ إن أرضي واسعة. هذا الخطاب يتضمن أمرا، فيه أمر. ما هو هذا الأمر؟ كأن الله جل وعلا يقول إن أرضي واسعة، فإن تعثر عليكم عبادة ربكم بأرض فانتقلوا وهاجروا إلى أرض أخرى فإن أرضي واسعة. هذا المعنى، إذا كانت واسعة إذن بإمكانكم ماذا؟ أن تعبدوا الله جل وعلا في أي مكان من هذه الأرض وأن تقوموا بعبادته سبحانه وتعالى. ثم قال فإياي فاعبدون. لماذا قال فإياي فاعبدون؟ لأجل أن تحققوا عبادة الله جل وعلا، هذا المقصود. فإياي فاعبدون أي هاجروا واتركوا هذه الأرض حتى تتمكنوا من عبادة الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بتفسير الآية على سبيل الإجمال. ما وجه الدلالة إخواني من الآية على لزوم الهجرة؟ كيف توصلنا من خلال هذه الآية ومن خلال سياق المصنف لها على أن الهجرة واجبة؟ الجواب يقول العلماء أمر الله جل وعلا بالهجرة من الأرض التي لا يستطيعون إقامة دينهم فيها وإظهار عقيدتهم فيها إلى أرض بإمكانهم أن يعبدوا الله جل وعلا فيها. واضح؟ طيب، هذه الآية الثانية أيضا فيها دليل هام جدا. نحن قلنا ماذا؟ أن الذي يتمكن من الهجرة وفي الوقت نفسه غير قادر، عفوا، وفي الوقت نفسه نعم غير قادر على إظهار دينه، أن الهجرة في حقه ماذا؟ واجبة، وأنه إذا ترك ذلك يأثم. هذه الآية الثانية فيها فائدة على أن ترك الهجرة مع القدرة ليس بكفر، إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله ناداهم باسم الإيمان وحضهم على الهجرة، فالذي لا يهاجر وحاله ما تقدم مما ذكر أنه يأثم على وجوده بين الكفار، لكن هل يخرج من الدين؟ لا، لا يخرج من الدين. واضح إن شاء الله؟ هذه فائدة لابد أن ندركها، وما أحببت أن أفوتها لأهميتها. هذا ما يتعلق بتفسير الآيتين وبيان أيضا وجه الدلالة منهما على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نزول الآية الثانية هذه إخواني، يعني سبب نزولها بالرجوع حقيقة إلى كتب التفسير، نجد أنه وردت في أو جاءت على عدة ألفاظ تبين أن سبب نزولها أنها نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة إلى مكة، هكذا ذكر بعض أهل العلم، لكن لم أقف على أثر صحيح يوضح هذا. وإن كانت الآية موضوعها في أي شيء؟ في الهجرة وفي بيان حكم الهجرة، فهذا الذي أنا وقفت عليه، يعني ما وقفت على شيء يثبت هذا، أن هذا حصل في من يعني تخلف عن من الهجرة، تخلف عن الهجرة من مكة إلى المدينة. يعني هناك بعض الآثار عن بعض السلف، لكن الآثار منقطعة، يعني ليست بثابتة. فمن وقف منكم على شيء فليفدنا وليفد إخوانه أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة، يعني على أن الهجرة باقية وثابتة ودائمة ومستمرة، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو الدليل على ماذا؟ على استمرار الهجرة وعلى بقائها. هذا الحديث الذي أورده المؤلف إخواني رواه الإمام أحمد وأبو داود، وحكم عليه غير واحد من العلماء بالصحة، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والحديث ظاهر وواضح في الدلالة على ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى. والحديث أيضا إذا تأملناه نجد أن فيه بيان أن التوبة مقبولة، وأن بابها مفتوح إلى أن تقوم الساعة، فالهجرة باقية وهي واجبة ثابتة، وأنها لا تنقطع حتى ينقطع باب التوبة. متى ينقطع باب التوبة؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة، باب قبول التوبة، لا ينقطع إلا بطلوع ماذا؟ الشمس من مغربها. كذلك الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. في الحديث ماذا؟ بيان أن الهجرة مستمرة إلى هذا الوقت. فلو سألنا سائل مثلا وقال: إلى متى تستمر الهجرة؟ هل لها وقت محدد؟ الجواب لها وقت محدد، لكن بأي شيء؟ بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة فوقت الهجرة مفتوح حتى يقوم سبب الإغلاق، وهو طلوع الشمس من مغربها. أما متى ما وجد سببها فالهجرة بابها مفتوح. فعلى هذا يقال إخواني، من كان مثلا بأرض شرك لا يمكنه أن يقيم دينه وأن يعلن عن عقيدته وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يقيم الدين في نفسه، فإنه في هذه الحالة تجب الهجرة إلى بلد يتهيأ له ذلك ويمكنه القيام بدينه إذا كان مستطيعا. هذا معنى الحديث. طيب، تفضل الأخ الكريم.
فلما استقر بالمدينة قلنا ببقية شرائع الإسلام، الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذنا هذا 10 سنين وبعدها توفي، توفى صلوات الله وسلامه عليه.
توفي، نعم، وتوفي صلوات الله، نعم، وتوفي
وبعدها توفي،
نعم،
صلوات الله وسلامه عليه،
نعم.
ودينه باع، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه،
الله،
ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس. ودليل قوله تعالى: يا أيها الناس،
قل يا أيها الناس،
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين.
نعم.
ودليل قوله تعالى:
اليوم
أكملت لكم دينكم.
نعم.
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أحسنت، بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام. ثم بين رحمه الله تعالى وأفصح عن المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في تبليغ هذه الأحكام والشرائع ونحو ذلك. فقال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، إلى آخره. الدليل على هذه المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم إخواني، وهي كم سنة؟ 10 سنين. نعم، ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، فمكث 13 سنة يوحى إليه، أي في مكة، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ودينه باق. وهذا دينه، ما الدليل على أن دينه باق؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. إذن دين النبي عليه الصلاة والسلام باق، لا يختفي ولا يزول أبدا إلى يوم القيامة، ويكون هذا بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفرقة ليست مجموعة في مكان معين، مثلا في توغو أو في الإمارات أو في قطر أو في، لا لا لا، المقصود الطائفة، أي الفرقة التي تكون على هذا المنهج. أين تكون؟ قد يكون هذا هذا الذي من هذه الطائفة المنصورة تاجرا، قد يكون معلما، قد يكون خطيبا، قد يكون عالما، قد يكون عاميا. المقصود أن هناك طائفة وفرقة باقية إلى أن تقوم الساعة تدين الله جل وعلا بما أمر الله جل وعلا في كتابه، بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نشهد بذلك، نشهد بذلك له صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من خير دقيق ولا جليل إلا دل عليه صلى الله عليه وسلم الأمة. وكذلك الشر، ليس هناك من شر قليل ولا كثير إلا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. الدليل على هذا إخواني ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، لاحظوا، يقلب جناحيه في السماء إلا وهو يذكر لنا منه علما. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. إذن ديننا دين كامل بين فيه كل شيء. دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن هذا شأن الأنبياء كما هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. هنا سؤال قد يقول قائل: ما هي جوانب الخير التي دل النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ ما هي جوانب الشر التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها أمته؟ الجواب قال المؤلف: الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويبغى. إذن هذه الكلمة سبحان الله ما تستطيع أن تشرحها أكثر مما ذكرها المؤلف. كل خير دل الأمة عليه الصلاة، وكل شر حذرها منه. فهذا الجواب الذي جاء به المؤلف وهو قوله: الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، الشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذا هو في الحقيقة مضمون الإسلام، هذا هو محتواه: التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات، من المعاملات، من الأخلاق إلى غير ذلك، وكذلك الشرك وكل ما يبغضه الله جل وعلا ويأباه، حذر منه عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا في باب العقيدة، في باب الأخلاق، في باب المعاملات إلى غير ذلك. واضح إخواني؟ إذن أبواب الخير مبينة وأبواب الشر أيضا مبينة. أبواب الخير مبينة ببيان فضائلها، ببيان أحكامها، ببيان أصنافها. أبواب الشر كذلك مبينة ببيان خطرها، بذكر سوء أثرها، بأنواعها، بأبوابها. كل أمور الخير وأمور الشر مبينة، ما على الإنسان إلا أن يسأل عنها وأن يتتبعها حتى يعمل بهذا الخير وحتى يترك الشر. طيب، أيضا من جوانب معرفة هذا الأصل الكبير وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ما قرره المؤلف رحمه الله وبين أنه لا بد أن يعرف ويعلم، وهو أن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين من الجن والإنس. هذا الذي قرره المؤلف هنا أيها الإخوة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن سائر الأنبياء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق جميعا إنسهم وجنهم. الدليل على ذلك أيها الإخوة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا، هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله ليبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عامة لجميع الناس، العربي العجمي البدوي الحضري أهل الكتاب الأحمر الأبيض الأسود، كل الناس كلهم مبعوث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل يوجد استثناء؟ ما يوجد استثناء، لم يقل إلا كذا وكذا مثلا، فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث لهؤلاء. إذن هذا فيه الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس، إلى الناس جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها ها: وبعثت إلى الناس كافة. واضح؟ فهذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكمل الله به الدين، أي أكمل الله جل وعلا بنبينا عليه الصلاة والسلام دينه. أكمل الله جل وعلا على يد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم، حتى إن المسلمين لا يحتاجون ولو إلى شيء يسير إلى دين آخر يكمل لهم دينهم. أنا أتكلم عن الدين، أما أمور الدنيا مفتوحة. لماذا؟ لأن دينهم يغنيهم عن دين غيرهم، لأن دينهم كامل أيها الإخوة من جميع الوجوه، لا نقص فيه أبدا. ومثل هذا التقرير سبق عند المؤلف رحمه الله تعالى حين قال ماذا قبل قليل: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، ها، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تقرر هذا فلسامع هذا الكلام أن يطالب بالدليل، أليس كذلك؟ نعم. فإن قال قائل: أنتم تدعون أن دينكم كامل وأن دينكم لا نقص فيه أبدا وأنه لا يحتاج إلى دين آخر إلى غير ذلك، نقول: نعم، عندنا دليل، عندنا دليل قاطع لا شك فيه، دليل من كتاب الله يعتبر قاعدة ثابتة مستمرة في قلب كل مسلم لا تتزعزع أبدا. ما هو هذا الدليل؟ قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أخواني آية عظيمة، وهي من سورة ها المائدة، أكيد أكيد المائدة. نعم، من سورة المائدة. هذه الآية أيها الإخوة تمثل قاعدة من قواعد الإسلام، سأقف عندها بعض الوقفات. ماذا نسوي؟ ما أقدر أوقف. ها ما مشكلة. طيب شيء في شيء بعد عندك؟ في عندك بطاريات؟ طيب، أقول هذه الآية تمثل قاعدة من قواعد الإسلام يخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه أكمل لعباده الدين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبر جل وعلا أنه أكمل الدين الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو دين كامل في عقائده، في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه، في سائر أحكامه. وبإكمال الدين إخواني وبإظهار شعائر الإسلام تمت النعمة على العباد وكملت المنة عليهم، فلهذا امتن الله جل وعلا علينا بهذه النعمة وهي إكمال الدين، فقال وأتممت عليكم نعمتي. ومن تمت عليه النعمة فما مآله؟ مآله الفلاح والظفر والنجاح. ثم قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت استسلامكم لأمري وانقيادكم لطاعتي، لأن الإسلام كما تقدم معنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أي رضي الله جل وعلا لنا استسلامنا لأمره وانقيادنا سبحانه وتعالى لطاعته على ما شرع جل وعلا لنا من حدوده وشرائعه ومعالم دينه، رضي جل وعلا لنا هذا كله، رضي لنا هذا الدين، رضي لنا هذا الإسلام رضا تاما إلى يوم القيامة. إذن الدين كمل ببيان الله تبارك وتعالى عندما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. من مراد بهذا الإسلام في هذه الآية؟ المراد أيها الأخوة الإسلام في هذه الآية هو الإسلام الذي في الآية الأخرى، إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي يفسره أيضا سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، هذه أعمال وشعب وخصال الإيمان. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة الأكارم نزلت في يوم عظيم من أيام الله، نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما تقريبا، حيث نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة، حيث روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال يا أمير المؤمنين، هذا يهودي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، انظروا اليهود وخبثهم يعرفون أن هذا كلام الله، يقولون آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نازلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه أي آية؟ فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا اليهودي يتلو الآية أمام أمير المؤمنين عمر. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ونحو هذا أيضا جاء عن ابن عباس كما عند الترمذي وغيره من حديث أو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال وعنده يهودي في مجلسه، فقال له اليهودي لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، يعني هذان اليومان هما يوم عيد عند المسلمين، يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد أيضا. قال نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الأكارم على قلة ألفاظها هي في الحقيقة جمعت أصولا عظيمة وجمعت فوائد كبيرة وفيها مسائل جليلة، أقتصر على أربعة منها فقط. الفائدة الأولى أن دين الإسلام دين كامل في جميع أموره، وفي كافة مجالاته لا نقص فيه بوجه من الوجوه أبدا. إذن حق لنا أن نعتز بهذا الدين، أليس كذلك أيها الإخوة؟ أن نفتخر به، أن نتيقن أننا لسنا في جانب ديننا وفي أحكامه إلى أي دين آخر أبدا. الفائدة الثانية أن المكمل لهذا الدين هو الله جل وعلا، على يد من؟ على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أن الله هو الذي كمل الدين؟ لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، أضاف إكمال هذا الدين إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة إخواني أن هذه الآية تعد دليلا محكما ثابتا لرد كل بدعة وكل إحداث في الدين. انتبهوا معي، هؤلاء لا يشرحون الدرس، أليس كذلك؟ سعيد أنت تشرح الدرس؟ قل له عبد الله بالإنجليزي، قل له أنت تشرح الدرس؟ استغفر الله. طيب نكمل. أقول أن هذه الآية تعد دليلا محكما ثابتا لرد كل بدعة وكل إحداث في الدين. لماذا أخواني؟ لأن الدين كامل غير قابل لأي إضافة عليه أو أي زيادة عليه. ولهذا قال بعض السلف كلمة عظيمة تدل على فقه وعلى إدراك لمعنى هذه الآية، فقال كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. احفظوا هذا إخواني، كل أمر جيء به وقيل هذا من الدين يقال هذا بدعة، هذا زيادة من عندك. كل ما أحدث مما يخالف النصوص الشرعية من آيات وأحاديث فهو زيادة وبدعة على دين الله غير مقبول. الفائدة الرابعة أن إحداث البدع في الدين ونسبتها أيضا للدين، لأن بعضهم عندما يأتي ما يقول هذه بدعة، يقول هذا دين الله، هذا سنة رسول الله، وهو في الحقيقة والواقع ماذا؟ بدعة. ليس على هذه المسألة دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال إن إحداث البدع وإن نسبتها للدين يعد طعنا في وصف هذا الدين بالكمال، كأنه يتهمه بالنقص والعياذ بالله. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا معي، كأنه يتهم هذا الدين ماذا؟ بالنقص والعياذ بالله. وأيضا إحداث البدع ونسبتها للدين بعد نزول هذه الآية الكريمة يعد والعياذ بالله اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بالخيانة في تبليغ الدين. هذا ليس كلامي، هذا كلام أئمتنا وكلام علمائنا الأوائل. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا يجعل المرء أن يحتاط لدينه، أن لا يتقول على الله بلا علم، أن لا ينسب إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه. لأن الله جل وعلا يقول الإمام مالك يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، فلا يكون اليوم دينا. الدين ما كان عليه الصحابة، ما لم يكن في ذلك اليوم وفي ذلكم العهد دين يتقرب به إلى الله لا يكون اليوم دينا أبدا. الذي لا يكون دينا يتعبد ويتقرب به إلى الله في عهد خير القرون لا يكون دينا بعد مضي قرون خير القرون وهو قرن الصحابة. وبناء على هذا الذي تقدم تقريره أيها الإخوة، لو جاء قائل أو لو قال قائل وقال لماذا قلتم مثلا إن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة، ماذا نقول له؟ إن الدين كامل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتي في الدين تخصيص شهر رجب بالصيام، إنما جاء تخصيص ماذا؟ شهر شعبان بالصيام، أقصد النافلة. لو قال قائل مثلا لماذا لا تحتفلون بليلة نصف من شعبان، نقول لأن الدين قد كمل، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، ولم تأتي هذه المسألة في الدين. لو قال قائل مثلا ما الدليل على أن تخصيص ليلة 27 من رمضان بالعمرة لا تجوز؟ هذا موجود الآن للأخوة أيها الأخوة، كثير من الناس يعتقد أن للعمرة فضيلة خاصة في ليلة 27 من رمضان. نحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة عامة في كل شهر، كما قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حج معي، من اعتمر في رمضان فكأنما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم لأن الدين كامل، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وهو الذي أكمل الله به الدين. لو قال قائل مثلا لماذا التلفظ بالنية بدعة في الصلاة أو في الطهارة، لا يجوز لك أن تقول نويت أن أتوضأ لهذه الصلوات الخمس مثلا، أو نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام إلى آخره. نقول أيها الإخوة بناء على هذه الآية الكريمة لأن الدين كمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية في صلاته أو في طهارته، وقد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا إخواني في كل أمر لم يرد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نرد على صاحبه بهذه الآية ونحن في أتم الراحة والطمأنينة، لأن هذه الآية تعد سلاحا بتارا نصا محكما لا يقبل لا التبديل ولا التغيير إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم. طيب نقف إلى هنا لمدة، اليوم نقلل المدة 7 دقائق طيب ثم نعود إن شاء الله تعالى للدراسة، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.